الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعون إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. نرحب بكم في لقاء جديد اليوم الأربعاء من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الظهر إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. اليوم في الرايح يوم الأربعاء فقرتنا تكون مخصصة بعامل خير، ولكن نحن في الرايح نتناول عامل خير من خلال تربية العيال أو من خلال تربية عيالنا. نأخذ عامل خير من خلال ثلاث محاور أو ثلاث زوايا أو ثلاث أركان. الركن الأول في كل حلقة تخص عامل خير نأخذ أو نستعرض مصطلح من المصطلحات المتداولة والموجودة في حياتنا، نعرفها حق أعمارنا ككبار، ونحن ككبار ناخذ المعلومة وننقلها لعيالنا الصغار أسب يعرفونها ويتشربونها وتعيش فيهم وتكبر وتنمى، فبالتالي يكون هذا المصطلح الإيجابي موجود في حياتهم وفي قاموس حياتهم بالأحرى. اليوم مصطلحنا، بما أن نحن كنا قبل يومين 23 في السعادة، يوم السعادة العالمي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه دوم ينادي بالإيجابية والسعادة وأطلق الكتاب الخاص بالإيجابية والسعادة، فنحن اليوم اخترنا مصطلح الإيجابية. أنا أدري نحن كلمات السعادة والإيجابية أصبحت من الكلمات الرنانة اللي تردد على مسامعنا مرارا وتكرارا، ولكن مثل ما يقولون التكرار يعلم الشطار. نحن اليوم نبغي نكرر، ترى هو سبحان الله الشيء متى يثبت في الذهن وينعكس على السلوك، كل ما كنت تفكر فيه كل ما لا إراديا تعودت عليه، كل ما كان في كلمة معينة أو سلوك معين تبغي تغيره في نفسك أو تبغي تهذب هاي النفس فتمارس سلوك معين أو تردده بشكل متكرر، يعني بنوصف حد يقول إنه 25 يوم، حد يقول 100 يوم ممكن يتغير السلوك، فنحن بنكرر هاي المصطلحات وهاي الأشياء الإيجابية بغية أن سلوكياتنا وحياتنا وطريقة تفكيرنا تتغير إلى الأفضل إذا الله راد. فاليوم في مصطلحنا بنناقش أو بنعرف وبنعرج على مصطلح بين قوسين الإيجابية. ومن الإيجابية أو من المصطلح ننتقل إلى فقرة أو محور التصرف. شو التصرف الإيجابي اللي ممكن نحن نعلمه حق عيالنا؟ أسبوع لطاف رمسنا عن مبدأ الصدقة وكيف أنا أعلم عيالي الصدقة. اليوم بنرمس عن أني أنا ولدي صغير أعلمه أو أدربه أنه يعتني بحيوانات الأليفة، يبلى عصفور، يبلى أرنب، يبلى حمسة، يربيها في البيت. الهدف مو باقتناء الحيوان كثر ما أنا أدرب هذا الطفل على أن طريقة الاهتمام به، تحمل مسؤوليته، أنا بشتري لك هذا الشيء من عندي أو من مصروفك، أنت كيف بتهتم به؟ ما أبغي وايد، يعني أنا مرات أنسى أن أنا بعدني في المقدمة، فاسمحوا لي. في الفقرة المحور الثالث من الفقرة الأولى بنرمس عن الطفل المتمرد اللي يرفض الأوامر باستمرار، كيف أنا أتعامل وياه؟ بنعرف عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع أستاذ محمد مطر الحسني خبير تدريب وتأهيل الموارد البشرية. في ساعتنا الثانية مستمعين الكرام، في فقرتنا الثانية من ساعتنا الثانية دوها تبرة، بنرمس عن موضوع خاص بالتغذية، وهو الإحساس المستمر أني أنا يعان، وكيف أتغلب على الشعور باليوع وطول الوقت أبغي أكل، وهالأكل المستمر بيسبب لي زيادة وزن. التخلص من هذا الإحساس كيف يكون، وأصلاً شو طبيعة الإحساس؟ نحن نربطها بفصل الشتاء، ونربطها مرات بالملل، ونربطها مرات بمثلا الحالة النفسية. فكيف ممكن نسيطر على الإحساس المستمر باليوع؟ في تدري أن بنرمس عن علامات الذكاء عند الطفل الرضيع، كيف تنعرف وشو هي يعني الطفل الرضيع، شو من الذكاء اللي ممكن يبدو عليه؟ هذا اللي بتعرفونه في تدري أن. وفخذ الشور، إذا كان الطفل الرضيع دومي يصيح ويبكي، كيف ممكن نهدي هذا الطفل إلا الصياح؟ هذه موضوعنا اليوم في الرايح مستمعين الكرام. أكيد نتريى مشاركاتكم وتواصلكم ويانا على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج، وهي كالتالي: إذا تبون تطرشونا على الواتساب رقمنا 0522221074، وأنا أحب أنكم تطرشونا على الرسالة النصية 4477، وإذا تبون تتصلون ترمسون ضيوفنا على 0436999950. اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنناقش مواضيع الرايح باستفاضة ريونا.
الرايح
تحياتي أنا
الشيخ حمدان،
حمدانيات
تطير في صوب ونواياك في صوب، وترقى سماك انك تسوي تماريني، لين سويت بسما صيدك دروب دروب ترسم في السماء من جناحين زورك، خذوه الفكتري صب مصبوب، ومن كبك ناس يدرسونها الحين، عزيت ناسك وانت بالفعل محبوب على ضيوف اهل البلد والمقيمين.
حمدانيات
اللي ما له أول
ما له الأولى
الأولى منكم وفيكم.
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا
تروح الآن للإنتاج، واليوم يجلون ثمار يركضون.
ما تجي تطول عمرك، من أول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنته بتجيب
على حسب المطية، المطية إذا كانت مناعتها قوية
ظل
شيء
عرب الأولين كذي يحاطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الإنسان المضمر بدون شبوك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي، ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. لمال أول
مال تالي الأولى
منكم
وفيكم.
كين عوقه عمل سوى درفي في فوادي
7.4
كنوز أجدادنا
ثروة أجيالنا
على الأولى
إميو 7.4
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام. خلونا نبدا اول فقرات الرايح لليوم.
معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة من شعب الإمارات، هدية بسيطة نقدمها.
المساعدات الإنسانية عاجلة لإغاثة المنكوبين.
لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي من لا يعطي.
عام الخير.
اليوم في عام الخير أو في حلقتنا الخاصة بعام الخير، وقلنا في أول فقرات عام الخير نحن نتناول أحد المصطلحات ونسلط عليها الضوء. اليوم اخترنا مصطلح الإيجابية اللي يتكرر مرارا وتكرارا، ولكن مثل ما ذكرنا تكرار يعلم الشطار، فما في دام نحن نكرر الخير فأكيد ما بيكون في ملل أو كلل أو أن الواحد يسأم من سماع الخير. الإيجابية سبحان الله، في ناس ممكن يقولوا لك أذيت وأنا أذية، كله ترمسون عن الإيجابية وما الإيجابية، يا أخي شو إيجابية ونحن عدنا وعدنا وعدنا وضغوطات وإلى آخره. الإيجابية باختصار مستمعين الكرام هي مهارة من مهارات الحياة، ممكن الإنسان يكتسبها بالتعلم بالتطور بالتدريب المستمر. الإيجابية عسب أنت تكون إنسان إيجابي محتاج لعاملين أساسيين أو محتاج لمفتاحين. المفتاح الأول هو طريقة التفكير، والمفتاح الثاني هو طريقة التصرف. بمعنى محتاج لطريقة تفكير وطريقة تصرف، والحمد لله المفتاحين تقدر تكتسبهم، يعني مو بشرط تكون فطريا أن ولدت وعندك هالمفاتيح في ديك، لا، ممكن بالرغبة أولاً والإيمان قبل كل شيء أنك تقدر تتغير، وعندك الرغبة أنك تتغير تقدر تغير طريقة تفكيرك. فهي مزيج من طريقة تفكير الشخص، فيوم بيفكر الشخص بطريقة ما فهذا التفكير بينعكس أو بيترجم من خلال تصرفاته اللي يسلكها. لكن إذا تم الإنسان معتنق الأفكار اللي اعتاد عليها دوم، سواء كانت هاي أفكار سلبية، فأكيد بالطبع بتأثر على عمره وبتأثر على الناس اللي حوله وبتأثر على البيئة اللي هو فيها. إذا كان الشخص عنده رغبة في أنه يوصل لنتيجة إيجابية فلابد أن يكون عنده تفكير بطريقة إيجابية، وأنه لابد يكون مؤمن أنه لازم يكون عنده إيجابية مستدامة. لازم يؤمن أن أفكاره إذا كانت سلبية هو محتاج أن يعيد ترتيب أفكاره من أول وجديد، ويتأكد أو يكون مؤمن أن تفكيره السلبي هذا ما بيوصله لأي نتيجة إيجابية، لأنك إذا كنت إنسان سلبي فكيف بتؤمن بالإيجابيات في حياتك. فلازم تدرك أن تفكيرك محتاج لتغيير. لازم تردد المصطلحات الإيجابية، مثلا على سبيل المثال بدل من أن الشخص يردد كلمة التجاهل عليه أنه يفهم ما الأشياء اللي تحيط به ويعمل على إدراكه، وبدل ما ينتقد القيود خليه يدور على الحرية، ودوم مثل ما ذكرت يردد الكلمات الإيجابية وبينه وبين نفسه، مثل أنا أقدر، أنا أروم، من الممكن أن يستوي التغيير، لأن هاي الكلمات توحي بالإيجابية لصاحبها وتخليه يغيره، وبالتالي إذا أنت تغيرت نظرة اللي حولك بتتغير لك، ما بيتمللون منك يقول هذا إنسان كله سلبي ومتشائم. فلابد أن نحن يكون فيه تحليق بداخل عقولنا لاكتساب ولفهم الحياة اللي نرغب في أن نحن نعيشها. فإذا كان التفكير إيجابي بتتحول حياتنا إلى الإيجابية بشكل تلقائي، وإذا تمينا عن التفكير السلبي عمرنا ما بنخرج من سور سلبيتنا. ولابد أن الشخص السلبي يعني يحاول يتخلص من السلبية هاي اللي يشعر فيها، وما يكون في شعور بالنقص وما في شعور أن أنا ما أقدر أغير. إذا نبغى نتكلم مرة ثانية عن ليش الإيجابية مهمة في حياتنا مستمعينا، إذا أنتوا هالكثر وايد تتكلمون عن الإيجابية فليش الإيجابية مهمة في حياتنا؟ الإيجابية هي طاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه أمرنا أن نكون إيجابيين من خلال الأمر بالمعروف، فالإيجابية نوع من المعروف والخير. الإيجابية كل ما كنت إنسان إيجابي كنت إنسان مطيع لرب العالمين، لأن رب العالمين قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. ظنيت بربك خير بتحصل الخير، ظنيت بربك والعياذ بالله سوء أنا ما بتوفق، أنا ما بشتغل، أنا ما بحصل، بتحصل اللي أنت تفكر فيه، اللي تفكر به مو بأكثر من جي. الإيجابية طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الشريف: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، وأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فحتى وأنت بتتري الساعة تيك عندك شيارة في ديك بتغرسها، غرسها تقول يلا نفسي نفسي وأركض. يوم تكون إنسان إيجابي أو تكوين مفهوم الإيجابية عن الذات هي تعتبر من دعائم الصحة النفسية. أنت تكون من داخلك مفرفش وسعيد ويعني ومقبل على الحياة بإيجابيتك. يوم تكون إيجابي أيضا الناس الآخرين بينظرون لك بنظرة إيجابية، بيقول يا الله محلات كلام هالإنسان كله يبث فينا روح الإيجابية. إذا كنت مدير مسؤول في مكان وكنت يعني تجلس ويا زملاء العمل أو موظفينك وترمسهم بكل إيجابية بدل السلبية والتوبيخ والأسلوب الغير مرن، بيحبون يلستك إذا كنت إنسان إيجابي. أنت إذا محتاج تنجح في الحياة فأنت تحتاج للإيجابية. إذا كنت طالب لازم تكون إيجابي، بتعرف أنك إذا كنت إيجابي بتقدر تذاكر وتركز في دراساتك وبتنجح. إذا كنت موظف محتاج للنجاح في وظيفتك، مو بوظيفة والسلام وآخر الشهر يعني قد تم الإيداع في البنك وانتهى الموضوع، هذا ما بيخليك إنسان متميز في بيئة عملك إلا إذا كنت إيجابية. إذا كنت إيجابي الإيجابية تخلي عندك قدرة على اكتشاف ذاتك، اكتشاف جوانب الإيجابية داخلك، اكتشاف نقاط القوة والقدرات والإمكانات. وآخر شيء يعني إذا كنت إيجابي ومثل ما ذكرنا عندك حسن ظن برب العالمين، فإن شاء الله لك الجنة، لأن يعني نحن ما بندخل الجنة بأعمالنا، نحب ندخلها برحمة رب العالمين. فمتى ما أحسنت الظن، متى ما أخلصت، متى ما سويت كل اللي عليك، فإن شاء الله الجنة بتكون يعني المثوى الأخير. شو اللي ممكن يعيق الإيجابية؟ نحن كم عدنا؟ ما شاء الله فاصل. أنا أسهمت في الإيجابية ويعني قصرت في المحور الثاني، اسمحوا لي بظهر فاصل إيجابي وبرد نواصل مستمعينا.
الرايح الأولى
منكم وفيكم، قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغوارة ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الله بالخير. صباحك الله بخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل من فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
ليش عني تغيب أنشدك بالله عني ما تغيب يا نيس الروح ليش عني تغيب أنشدك بالله عني ما تغيب يا نيس الروح ليش عني تغيب أنشدك بالله لا تغيب عني ترى قلبي صويب كل يوم في بعادك لي صعيب لا تغيب عني ترى قلبي صويب كل يوم في بعادك لي صعيب يا نيس الروح ليش عني تغيب انت لو دورت مثلي في الوجود ما لقيت مثلي يوفي بالعهود انت لو دورت في كل الوجود ما لقيت مثلي يوفي بالعهود يا نيس الروح ليش عني تغيب انشدك لله عني ما تغيب ما يجيني النوم لولا ما اشوف طيفك الغالي على بالي يطوف ما يجيني النوم لولا ما اشوف طيفك الغالي على بالي يطوف يا نيس الروح ليش عني تغيب انشدك بالله منيتي وانصحيت ألقاك قدامي عطول في منامي أشتهيك يا منيتي وانصحيت ألقاك قدامي عطول يا نيس الروح ليش عني تغيب أنشدك بالله ما دريت ان الهوى امره عجيب كل ما تبعد تراني لك يا
107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، ونواصل وياكم فقرتنا في الرايح. والحين ننتقل لي ما في عام الخير. أنا بقول عام الخير ما علي، سماح هاي المرة. اليوم في محورنا الأخير في فقرتنا الرئيسية بنرمس عن الطفل المتمرد اللي دوم يرفض الأوامر، كيف ممكن نتعامل وياه وليش هالتمرد موجود أصلا. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال ضيفنا الأستاذ محمد مطر الحسني، خبير تدريب وتأهيل الموارد البشرية. صبحك الله بالخير أستاذ محمد.
يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ سماح.
هلا وسهلا، صبحك الله بالنور والسرور، وحياك الله يانا في الرايح. بداية أستاذي، الطفل المتمرد شو أهم صفاته، وشو أصلاً التمرد وشو مميزاته؟
إنزين، قبل ما أبدأ بس أنا يتراوني ترى اللخبطة في الأسماء، لأن أنا وياكم أحمد عبد الله بن عري، استشاري الذكر والسلوك.
أحمد عبد الله، أنا أذكر الصوت. أيوة. أنا حيد صوتك.
راح قبل ما يستوي اللخبطة، تستوي اللخبطة.
هي تستوي. عطني المسمى لو سمحت مرة ثانية.
استشاري نفسي في تعديل الفكر والسلوك.
نفسي في تعديل الفكر، اسمح لنا على الخطأ والسلوك. خطأ السلوكي هذا لي.
خطأ السلوكي. طبعاً أستاذ السماح، نعم، أنت تطرقتي ليش نحن عندنا هاي الأسباب اللي هي تستوي من ناحية مثلا التمرد اللي هم يسمونه البولينج للأطفال. فطبعاً الدائرة هذه نحن إذا خليناها هي ترجع بشكل كبير إلى الأسرة أو التربية هي نفسها. فطبعاً والبيئات المحيطة منها الاختلاط مع الأصدقاء، المدرسة نفسها، لأن المدرسة تعتبر العامل الثاني للسلوكيات عند الأطفال. فإذا نحن اتطرقنا مثلاً، نحن إذا اتطرقنا كيف نصلح ونصحح مثل هاي السلوكيات اللي نحن نسميها غالبا في هذا المجال الغير مرغوب فيها. فطبعا هناك أربع خطوات. الخطوة الأولى هي هنا أسلوب، اسمه الأسلوب الانطفائي. الانطفائي.
الانطفائي.
نعم. الثاني أسلوب التمييز.
الانطفائي.
الثالثة أسلوب التعميم.
تعميم.
إيه. والرابعة تكون اسلوب الكف. طبعا نبل اسلوب الكف
كف
ورينا عليه يوم نعطن ولا يوم نضوي على البيت. لا لا، ها اسلوب ان شاء الله بنتناقش فيه. هاي الاساليب كلها مكمله لبعض. فنحن خلينا نطرق لموضوع نحدد المشكله. مثلا عندنا من الاباء وايد يعانون منه، وخاصه ايام الدراسه. الطفل يوم يتعلف بمرض وما يبغى يسير المدرسه. هاي الإشكالية تأتي من تجربة، لأن الطفل جدا ذكي، ويوم هو يتعامل مع الآباء يتعامل بشكل جدا يعني حسي، جدا حسي، فيشوف ردة الفعل بناء عليه، يبني المعلومات، يبني خبرته بناء على هالشيء.
أيوه.
فمثلا يا وتعلث وقال مي أنا ما أبغى أسير المدرسة. إذا طبعا اللم تقول خلاص اليوم مثلا لا تسير، أو اليوم الأول أو الثاني. لكن بعد الثالث تبدأ شو؟ تبدأ تقول لا ما يستوي، تعال خلنا نسير، ترى بخبر أبوك. هنا الولد يبدأ يصيح ويبدأ يعلي صوته ويبدأ يتعلف أكثر. ليش؟ لأن أول مرة، أول ما استويت اللي موافقة،
كان في استجابة هنا.
إيه، شيء استجابة يسمونه استجابة مشروطة. بعد ذلك اللي لا قالت لأنت غبت مرتين وثلاث ما يستوي، احنا بيودوا ما بيطيعون باكر يدخلون كل مدرسة وما الى ذلك. الطفل هنا يبدا يرفض لان اخوي بيفرض عمره. اللم في هالحالة دخل الابو. اذا دخل الابو هنا في طريقتين. الابو اذا وافق هذه تعتبر مشكلة. لكن اذا ما وافق يستوي اسلوب الانطفاء يعني احنا تكلمنا عنه. يعني اذا كان في مثلا ردة فعل من الاب انه قال لا خلاص تسير يعني تسير. اذا خلاص تم الرفض ينتهي الاسلوب ويسمونه اسلوب الانطفاء. يعني كانت في تفاعل هذا التفاعل قطع فهنا خلاص السلوك هذا انتهى. لكن يوم إن قلنا هناك شيء مشكلة إذا الأب وافق شو بيستوي؟ يستوي عند الولد للمرحلة الثانية اللي هي يسمونها أسلوب التمييز. فيبدأ الولد يميز إن أمي ما عنده كلمة ما عنده كلمة قدام أبوه. أمي إذا أنا تميت أصيح أمي بتطيع أول مرة ثاني مرة وثالث مرة بدخل وياها في نقاش بعدين بتخبر أبوي أبوي وافق. شو يحط في باله إن الأب هو خلاص
صاحب القرار
وظهر هي نعم هو اللي يلجأ لدوم. فيستوي بعد ذلك اللي هي المرحلة الثالثة أسلوب التعميم إن الولد يبدأ يعمم هالفكر أو هذا المنطق اللي هو خذاه على كل السلوكيات الثانية. مثال إذا صار جمعية وهاي دوم والله أنا أشوفها قدامي إنه يبدأ الياهل شو يبدأ الياهل يترف القاري كل حلوية. وفي ناس هي وفي امهات لا حاطيهم والله شفت وحده فصحة ولده والله قدامي ما تاخذ هذا لا تسوي حشره الولد يهتم يصيح كان تصقع يعني
ايوه اعطيه الكف
هي الكف هذا بنحب نشرحه هذا ان شاء الله. فالولد يبدا يعلم خلاص انا مو بتي هاي الطريقه ها اسلوبها هذا انا اعرف خلاص عليه. فيبدا يتعامل بهذا الاسلوب. إذن وقفه هنا هذا الأسلوب هل يعني كيف أتعامل مع هذا الطفل؟ ليش؟ لأن الطفل إذا أنت خليتي إنه خلاص كل شيء يطيح أنا بسكتت حرجني قدام الناس باكر بتطلعين ما بلا مراهق اللي بتخلقين مراهق عنيد لا مبالي متهجم طبعا ناهيك عن أخلاقه حلوة لكن أخلاقه بتكون جدا يمكن يقع صوته عادي مثلا يشتم يكون عنيد مع اخوانه ويوم بيكبر طبعا هذه لانها يسووها دراسه لعالم نهالي تشيكس مثل نهالي في شيكاغو ان طلع ان 20% من الاشخاص اللي كانوا بهالاسلوب فشلوا في حياتهم
الابناء
اي نعم. طبعا الولد اذا كيف نتعامل معاه في هذه الحالة نشوف نحدد أول شيء سن عمرية من سنتين من الستة شهر خلينا نقول إلى سنتين
تمام.
من هنا في هالفترة نتعامل وياهم بأسلوب اللي هو يسمونه أسلوب الكف. أسلوب الكف معناته إذا الطفل مثلا بدأ يصيح مثلا في الجمعية يبقى مثلا ياخذ هاي الحلاوة وسوالنا حشرة الفترة هاي أنا أسلوب الكف معناته إني أنا أسوي له صرف نظر عن الموضوع. مثلا اقول لك تعال 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 خلي انا باخذ لك عصير بدل الحلاوه تعال زي شو رايك نصير عند ماما ما عنده بتكلمك مثلا في موضوع بتعطيك شيء اذا نشوف يود التليفون حاط لك مثلا حلقه جديده مثلا عن شيء معين او شيء يحبه اذا انت صرفتي نظره عن الموضوع هذا هذا يسكت غالبا
افرض ما صرفت نظره وتم متشبث بهالشيء اللي ابغيه
اي لان هذه خليناها لمرحله من السنتين ونص إلى الثلاث ونص فوق وفما فوق.
أيوة.
لأنه ليش كنا هاي الفترة؟ لأن هنا هاي الفترة يتكون عند الطفل اللي هو التمييز أو القرار.
قرار.
إذا كذا يعني تلاحظين الفترة هاي الولد يقول لك لا ماما أنا ما أبغى بس هذا جوتي. كرامة.
صح.
ماما أنا ما أبغى بس هاي الثياب أبغى أطلع فيها. لأنه جزء القرار عنده يكمل في هذا في هاي الفترة. هنا يعني بأسلوب ثاني عن أسلوب الحوار ينتقل إلى عدة أمور. ففي أسلوبين أسلوب التعزيز المستمر وأسلوب التعزيز المتقطع. شو معناته؟ إن مثلا هنا أناقشه أقول له شوف إذا مثلا اتخذت هذا الشيء أو إن مثلا ما خفت هذا الشيء، أنا بكافئ في نهاية اليوم أو نهاية الرحلة هذه. فهذه يسمونه تعزيز المستمر، إن كل ما يسوي شيء إيجابي أنا أكافئ.
تعزيز المستمر. برمج...
أيوة، يتبرمج على هالشيء فينتقل سلوكه الغير سوي ينتقل إلى السوي، لأن الولد بيشطط باله إن أنا كل ما أسوي شيء إيجابي هم بيكافئوني. فهنا نصلح سلوك
زين. هذا مو بغلط زين، في اذا يعني اذا هو تم دوم رابط في ذهنه اني انا اذا بسوي هالشيء بحصل مكافاه، يعني بيتم انه بيسوي كل شيء لهدف ما بيسوي لانه هو مقتنع ان هالشيء صح.
زين، خليني اعطيك اياه مثال. وبالعكس نعطيك اياه مثال في الصلاه. الولد اذا كنا نحن نعلمه على الصلاه وعلموهم وضربوهم على العشر، اذا هم كانوا بالعشر نحن ياسين نعودهم على الصلاه. الصلاة تكون فيها طريقة يسموها طريقة الطواعية، أن الطفل لازم نحن نعلمه على قبول الصلاة.
نعم، ما بتجبره. أيوة
أيوة. فعدة أساليب، تعال نوديك بعد ما نخلص نوديك الجمعية، لما تصلي وشوف صلاتك صحيحة أنا بكافئك. هنا بيبدأ يتعلم. بعد فترة يصل الطفل إلى مرحلة خلاص، إلى مرحلة الاعتماد على النفس. فأنت بدأ من أنت ربيتيه على طريقة معينة، منهجية معينة، بعد فترة مثل ما تقولين أنت متعودة إيديه، بعد فترة بعد ما يكبر أنت بعد ما تتركين إيديه ويعتمد على عمره يبدأ السلوك هذا يطبقه. لأن ليش؟ لأنه إذا رجعنا للمنطق عنده يبدأ تكون هذه مثل الخبرة. فهو أي شيء يبني بشكل صحيح يبني على الخبرة اللي كانت سابقة،
لكن ما بيربطها بالثواب، ما بيربطها أنه في مكافأة،
ما بيربطها. حتى لاحظي في الدوام، في الدوام هذا يعتبر من أساليب التحفيز
لأنه كبار، لأنه نحن كبار لكن هم صغار.
لا
يعني ما في موظف بيتم يعني رابط والله أنا ما بسوي، ما بنجز هذا العمل أو هالبروجكت أو أي شيء إلا إذا أعطوني بغصب عنه بيسوي.
تعرفين إن في الاستراتيجيات اللي يحطونها هذه حصيلة 20%، هاي حصيلة 20% من 100% من الاستراتيجية. فهذا الأسلوب هذا نفسه هذا 100% في التعديل. يعني في عدة استراتيجيات، استراتيجية الفليبر استراتيجي مثلا، هذا أيضا للتعديل من أهمياتها من قوانينها الستة، التحفيز. نحن هاي مشكلتنا، إن لا الولد بيضعف، إن الولد فنحن ما نشوف السلبيات، لا نشوف الإيجابيات الموضوع.
صح،
الولد ما يضرع على هذا الشيء، بالعكس هاي تكون مثل ما تقولين عنده تيزك يبني عليه استقرار تفكيره.
جميل، حلو. يعني لأن أنا كان دوم أتخوف من فكرة أنه هو بيضرع على هالشيء، يعني كل ما ربطنا العمل بمكافأة بيتم طول عمره حتى ليه ما يكبر يتريى المقابل.
ترى الآن أنا بشرح لك الموضوع اللي هو يسمونه التعزيز المتقطع. فبتوضح التعزيز المستمر أكثر. التعزيز المتقطع هذا إن أنا كل ما يسوي أشياء إيجابية يعني بعدد أنا أكافئ فيها.
أيوة بعدد.
فلكن كعلم وكمنهجية يقولون التعزيز المستمر أفضل على التعزيز المتقطع. لأن إذا ردينا أيضا للتعزيز المتقطع ينقسم إلى قسمين، التعزيز بفترات ثابتة بتعزيز بفترات متغيرة. يعني مثلا إذا التعزيز بفترات ثابتة إنه خلاص نعوده، إنه إذا مثلا صليت 5 صلوات و5 فروض نحن هنا نكافئك في نهايته، نعود على هالشيء. أما التعزيز على فترات متغيرة إنه مثلا أنت صلي ويوم من الأيام أنا بكافئك. إيه، ما حددنا للفترة الزمنية.
صح.
أما في الثابتة حددنا للفترة الزمنية.
ولازم تكون صادق ويا إذا كان فيه يعني إذا قلت له إنه بكافئك أول.
وعلى فكرة نرجع لموضوع التعزيز. نحن ما نبغى التعزيز يكون دلع. نحن نبغى التعزيز يكون قيمة. فيوم نحن مثلاً نعزز الولد، مثلاً في ناس ما تبالغ. تقول له مثلاً إذا أنت صليت مثلاً 5 فروض. أنا بعطيك 1000 درهم.
نعم.
الدرهم هاي مش صحيحة. لأن هنا أنت ربطت المال والمكافأة بالمال وعدم وما خليت المبلغ هذا له قيمة عند الطفل. فأنت يوم أنا يوم أي مثلاً أواكه طفل أو أعزز في أمر لازم أخلي قيمة الأمر هذا اللي أنا أبغي أكافئ فيه على مستوى الإنجاز اللي سواه.
صحيح. سؤال أخير بس عشان الوقت الفقرة، الطفل هذا نحن نتكلم عن مكافأة، لكن إذا الطفل أنت طول الوقت توبخه وتواجعه ويعني تقول له كلمات يعني ثقيلة عليه توبيخ كله، هذا ممكن يخلق طفل متمرد ما كان متمرد أصلا؟
طبعا مبلا بس بيخلق عندنا ولد أو طفل غير متمرد بيخلق عندنا ولد عنده اضطراب نفسي. يعني أنا الطفل هذا اللي أنا أتعامل وياه يعني هذا جدا جدا حساس وجدا يعني نحن نسميه ريسيفر ناقد مستقبل، لأن أي شيء أنت بترسليه إياه بيستقبل وبيخزنه عنده. فالكلمة أو الأسلوب اللي تتعاملين وياه أو طريقة الحديث وياه هاي تخلق عنده قواعد بيانية عنده هو بناء عليها يتكلم.
للأسف نحن مرات على قولتهم نتفشش في عيالنا وما نعرف إن هذا كذا وايد يضربهم.
إيه ترى إذا ابتدي أنا والله لو كان يسمح لي الوقت بتكلم عن شروط تعديل السلوك.
والله يعني أوعدك إن شاء الله في الحلقة الجاية الأسبوع الجاي إذا أراد نتكلم عن تعديل السلوك، لأن حتى نحن ككبار محتاجين تعديل السلوك حقيقة.
والله بإذن الله
إن شاء الله. شكرا لك جزيل الشكر أستاذ أحمد عبد الله بن علي استشاري نفسي في تعديل الفكر والسلوك، وسامحنا مرة ثانية على الخطأ اللي صار.
بالعكس.
شكرا تسلم، جزاك الله خير، يومك سعيد أستاذ أحمد. إذن مستمعين الكرام مثل ما سمعتوا أستاذ أحمد عبد الله بن علي كان يتكلم عن موضوع تعديل السلوك أو الطفل الجماعة اللي مسوين شوشارة يعني خبر عليكم الطفل المتمرد مثل ما ذكر أستاذ أحمد أنه كيف ممكن نتعامل وياه، وقسم الموضوع لفترات عمرية بشهرين لسنتين له طريقة في أسلوب التعامل، من عقب السنتين لخمس سنين في أسلوب في التعامل، وأكيد المراهقين بعد ما تطرقنا إليهم، ولكن لازم يكون في تعود نحن نعود أعمارنا ككبار وكأولياء أمور كيف نحن نسيطر أول شيء على انفعالاتنا مع أطفالنا عسب يعني الأمور ما تخرج عن السيطرة بسبة سوء تصرفاتنا نحن ككبار. ومثل ما وعدت الأستاذ أحمد إن شاء الله بنسوي حلقة نكمل فيها باقي الموضوع، لأن فعلا الوقت ما كان يكفي، يعني كنا نقدر في دقيقتين نتكلم مع الضيف الله يسامحك. ايش تقول لي اختمي الحين؟ انا بوهقه وبطلع فاصل مستمعين الكرام، فاصل برد نواصل الساعه الثانيه من الرايح تريونا.
الرايح الاولى
منكم وفيكم
على اذاعه الاولى.
يلومني ليه مستريح ليه في الهوى ما له طموح؟
غنانا غير
دورت درب المريح بين الوطايا والسفور،
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبي بي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4 غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
التنوع الثقافي اعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
وهي إضافة للدولة. احنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
الأولى إماراتية.
سيدي يا سيد ساداتي سيد الخود المزيد راني ورفق بحالاتي دامني في حبك رهيني.
تراثية
تراثية
بالنسبة للحاشي الصعب
وقت قبض الحاشي
القرط لا تعرفه مثل المضاد ندقه شويه نغليه عضهم
في الميل هو مقدمه السفينه المرتبط بالبيض
وطنيه
التطوع اللي هو العطاء من غير مقابل
اعتقد ان بنك الامارات الطعام سوف يفعل المسؤوليه الاجتماعيه
الاولى 107.4
ليش تبين؟
تبين تشرح خاطر
تبين العلم
دبي هي أندر بلاد العجائب
نبني القمم العالية بالهمم العالية
ليش دبي
تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولي
دبي كل شيء
ليش دبي
لأن مشروع قناة دبي المائية يعتبر أحد أهم المشاريع الحيوية في دبي حيث أنه بيكون لتأثيرات إيجابية في عدة مجالات فعلى الصعيد البيئي بتعمل القناة على تحسين جودة المياه بنسبة 33% وتسريع معدل دوران المياه في المنظومة بالكامل إلى 4 مرات في السنة هذا بالإضافة أن القناة بتساهم في تلطيف درجات الحرارة أما على المستوى السياحي فتعد القناة بهندستها ومعالمها المعمارية معلم سياحي يعزز مكانة دبي كوجهة سياحية متميزة حيث أن يتوقع أن تستقطب المنطقة الجديدة أكثر من 30 مليون زائر سنوياً.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
ما شي شراتك يا بلادي وطن. الأولى إماراتية.
حقا قليل الحب ما شيء بد يسوى.
تراثية وطنية.
نشهد كل سنة تطور وتقدم وانبهار العالم بهذه الدولة.
نشيد بدور الإعلام وذات الأولى في هذا التفاعل، تأثيرها كبير على مستوى الدولة في إظهار هذا الحدث.
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية.
107.4
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من الرايح بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى. وصلنا لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية.
داوها تبرى.
الإحساس المستمر باليوع مستمعين الكرام، بالذات يمكن في الجو البارد نحن نربطه ولا نربطه بالحالة النفسية. المهم في وايد معاليق نعلق عليها، رغبتنا المستمرة أن نلتهم الطعام. كيف نتغلب على هذا الشعور؟ سؤال بنطرحه على الأستاذة لطيفة راشد، رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة. السلام عليكم أختي لطيفة.
هلا عليكم. سلام أختي سماح، وبعد غيبة طويلة والعود أحمد. وصراحة أنا أحب برنامجكم جدا لأنه مفيد،
ونحن نحبك ونتشرف بك.
الله يخليك.
الله
يسلمك.
الله يحفظك يا رب. لطيفة، نحن فعلا في حالة يوع مستمر، كلنا عندنا نوع من الشراهة، ما عارف ليش. يعني هل هي مرتبطة بفصل الشتاء، ولا هي مرتبطة بنفسياتنا، ولا هي مرتبطة مثلا نحن، يعني أنا وحدة يوم أجلس في الدوام الطويل مثلا من 3 لـ 9 أتم طول الوقت أصرط، طول الوقت أكل أكل أكل. فشو هاي التفسير؟
ممكن أحط أول شيء السبب الرئيسي للشعور بالجوع لمدة طويلة. معظمنا مثل ما قلتي يحس باليوع.
نحن ناكل عشان نيوع، ما ناكل عشان نشبع.
السبب الرئيسي النظام الحياتي، فقلة عدد ساعات النوم، لأن الهرمون المسؤول عن الشعور بالشبع هو هرمون الليبتين، اللي هو يعطينا شعور بالشبع. فلما يكون عدد ساعات النوم أقل من عدد ساعات النوم المطلوبة، إن هرمون الليبتين الفعالية مالته تقل، والهرمون اللي يعطينا الشعور بالجوع اللي هو الجريبتلين هو اللي يعطينا الإحساس بالجوع. فهاي يكون نتيجة أول سبب الخلل في عدد ساعات النوم. بعتقد معظم الناس ما يأخذون عدد ساعات كفاية من النوم. فدائما يوم تشوفين لما نقول حق الناس السبب الرئيسي للسمنة عدم أخذ القدر الكافي من النوم، فهم يسألون مع أن النوم ما فيه أكتيفيتي أو حركة، ولكن هو يأثر على هرمونات الشبع وهرمونات الجوع. وممكن دائما بعد ربطوه مع بعض أنواع الأطعمة، مثلا شافوا الناس اللي يشربون الشاي الأسود أو الشاي العادي يأثر على مستوى هرمون الشبع، يحفز هرمون الشبع. ممكن في بعض الحالات مثلا نحسها معظم النساء يحسونها، مثلا نساء الحوامل أو النساء أثناء فترة الدورة أو الطمث يحسون باليوع نتيجة في الخلل في هاي الهرمونات. ولكن بصورة عامة وأيضا مثل ما تكرمتي أنت حضرتك في درجات الحرارة يوم تنخفض أو في ساعات الشتاء أيضا يأثر على الهرمون هذا نفسه، أو في بعض الحالات المرضية اللي يكون في خلل في الهرمون نفسه. ولكن إذا تكلمنا بصورة عامة، هذه الحالات خاصة الحوامل أو مشاكل النساء بصورة عامة، هي اللايف ستايل أو النظام الحياتي أيضا. أيوة، النظام الحياتي اللي هو مرتبط رقم واحد بالنوم، وأيضا تناول الخضروات الورقية الخضراء يأثر على نسبة هاي الهرمونات، ولكن هاي بنسب أقل ولكن أكبر دراسة اللي شعور بالشبع والجوع خلينا ناخذ عوامل أخرى مثلا ربط وجبة الفطور، الناس اللي يتناولون وجبة الفطور لأن وجبة الفطور يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم لساعات طويلة، فمثلا الناس اللي يتناولون وجبة الفطور ما يحسون بالجوع على ساعات النهار الطويلة، ممكن يحسون طلبة المدارس أو مثلا حتى الموظفين في الدوام اللي ما يتريق يطلع مبكر، تشوفين في المكتب قاعد يدور أي شيء يأكل لأنه يحس بالجوع، أما اللي طالع من بيته يتريق يعني الريوق هاي لساعات طويلة من النهار لأنه يعطيه مستوى الطاقة وما يكون نسبة الهيموغلوبين منخفض عنده. أيضا اختيار بعض أنواع الأطعمة، الأطعمة اللي مؤشر السكر عندها عالي يعني مثلا مثل السكريات الحلويات هذيلا يكون هضمهم بصورة سريعة تقريبا لمدة ساعتين بعدين يروح تأثيرهم، أما الأطعمة اللي عالية في مستوى الألياف يظل في المعدة مدة طويلة، فلما يظل في المعدة مدة طويلة يخفف الشعور بالجوع لأنه يحافظ على مستويات السكر في الدم، أو حتى الأطعمة سواء عالية في الألياف أو عالية بالبروتين، علشان تشوفين دائما النصائح لما تجي حق وجبة السحور يقول لك تختاري الأطعمة عالية في الألياف وعالية في البروتين وابتعدي عن الحلويات.
تمام، يعني أحيانا الهرمونين المسؤولين عن الجوع والشبع يعني أو اللي يتحكمون أكثر شيء هو الهرمونات اللي تسوي وقت الرقاد، يعني إذا الواحد ما شبع رقاد أو ما أخذ قصة الكافي من الرقاد.
فأنا ما هو السبب الرئيسي رقم واحد عدم أخذ القدر الكافي من النوم هو السبب الرئيسي للشعور بالشبع. في الأشياء اللي ذكرناها ممكن تكون حالات خاصة يعني مثل الحمل أو حالات النساء، هاي حالات خاصة، ولكن وأنا أعتقد النظام الحياتي الحالي يعني صار يتطلب السهر لأن ساعات العمل تكون طويلة وفي أمور حياتية أو اجتماعية فيكون الواحد لابد يسهر. أنا أمس سهرانة عشان أسوي برزنتيشن، فالحياة متطلب حياة صار السهر، فعدد ساعات النوم يوم تقل الهرمون نفسه هرمون الليبتين يكون يقل مفعولة أو يتأثر في مستوى النشاطة.
نعم. ليش في ناس تأكل طشونة وتشبع وناس تأكل ما شاء الله وتضرب بالخمس وما تشبع؟
هاي أول شيء حسب اختيار نوع الطعام، فمثلا قلنا إذا الطعام مرتفع في مستوى الألياف يعطي شعور بالشبع بسرعة، إذا كان من السكريات البسيطة بالعكس يعطي شعور بالجوع لأنه على طول يعطي مؤشر أو ناقل عصبي حق الأنسولين عشان يرتفع مستوى السكر يفرز الأنسولين وبالتالي الشخص يحس بالجوع، هذا إذا كان من اختيار مستوى. وبعدين يختلف من شخص لشخص حسب عمليات الأيض الحيوية في الجسم، هذا تحسينا في ناس ما شاء الله يأكلون وايد بس وزنهم ما يزيد
صح.
فهذا يكون من معدلات الأيض، معدل الحرق يكون يعني بالكلام العامي نقول الحرق معدل الحرق يكون عندهم عالي وايد، خصوصا يكونون عند الأشخاص اللي رياضيين أو اللي يكون عندهم عضلات معدل الأيض الحيوي عالي، والأشخاص اللي يكون معدل الأيض عندهم منخفض دائما اللي مصابين بالسمنة أو الكتلة العضلية يكون يعني مش شرط مصاب بالسمنة ممكن كتلة العضلية يكون عنده منخفضة أو عنده خلل في معدل الأيض الحيوي، فبتشوفين يقول لأقل شيء أكل وزني يزيد أو أكل ويوع ويوع. وفي مشاكل صحية أخرى مثل الأمراض اللي في الجهاز الهضمي مثل الدمبنج سيندروم، ما أعرف يعني شو بالعربي صراحة دمبنج سيندروم، هذيل اللي مثلا في ناس يأكلون يعني هي أنا بشرح أعراضه، يعني الواحد بتشوفين يعني مثلا يوم قاعدة على السفرة أو في عزيمة أو حتى بين الأهل يكون شخص يكون يأكل أول ما يأكل دا على طول دايركت يتوجه إلى دورة المياه.
أيوة.
فحتى يقول كل الأكل اللي
فرغه. يعني
أكله فرغه ما استفاد منه فيحس بالجوع، فدائما يكون النصائح للأشخاص اللي يعانون من دمبنج سيندروم إنه يتناولون وجبات صغيرة متكررة يختارون الأطعمة اللي تتم في المعدة مدة أطول اللي هضمها يكون أبطأ.
هذا إذا يأكل يكون دائما يكون شو؟
يعني اللي وجبات صغيرة متكررة تكون عالية في مستوى الألياف البروتين.
أيوة.
حتى ممكن الدهون يبتعد عن السكريات البسيطة لأنها بتعطي الشعور في الجوع. فهي تكون لحالات خاصة يعني حالات أمراض جهاز هضمي خاصة. ولكن الكلام لو تكلمنا يعني النوم شخص عادي ما يعاني لأي مرض ولا هي مرأة حامل ولا يكون في فترة الطمث أو الدورة بصورة عادية. السبب الرئيسي رقم واحد قلة النوم لأنه ما يشتغل هرمون الليبتين وقلة تناول من الخضار الخضراء بالأخص الخضراء الداكنة لأنه يأثر على مفعول الهرمون الليبتين. وأيضا في استدي سوى على الشاي وعدم تناول وجبة الفطور. ولكن على رأس القائمة هو النوم. النوم يؤثر جدا على مستوى هرمون الليبتين.
أختي لطيفة اسمحي لنا بنظهر فاصل عقب الفاصل بنواصل وياك
موضوعنا.
ريالونا مستمرين دام فاصلك.
الرايح الأولى
منكم وفيكم سواء كنت داخل البلاد أو خارجها. اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحب وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول يوم قيل العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
والماضي ناظر
على
107.4. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ومازلنا مواصلين حديثنا مع الأستاذة لطيفة راشد رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة والموضوع عن الإحساس المستمر باليوع كيف نتخلص منه وشو سببه. مرحبا أختي لطيفة.
مرحبا فيك مرة ثانية وبالمستمعين.
الله يرحب فيك. السؤال حين في سؤالي يعني قالوا أسألك إياه، هل الإنسان يوم كل ما يأكل كميات كبيرة معدته تكبر وفعلا خاص تصير الكمية مثل الصحن اللي لازم تمزرها طول الوقت، ولا ممكن المعدة تصغر إذا خففنا كميات الأكل؟
شوفي في يقول لك المعدة لابد من تهذيبها يعني مش بس فقط عمليات الأيض الحيوية. فمثلا تشوفين في وايد يوم يشرح لك مثلا عن تنظيم نظام غذائي يشبه المعدة مثل البالون. يعني البالون قد ما تنفخين فيه الهواء مستعد يتمدد.
صح.
فإذا أنت عودتي نفسك مثلا أنا عودت نفسي أن أكل كميات كبيرة من الطعام فأحس بالجوع إذا ما تناولت هالأطعمة. فمثلا ممكن يعني الكلام هذا اللي أقوله نحسه في رمضان كأقرب مثال. يعني أعطي في رمضان يكون ساعات طويلة من النهار حتى قبل رمضان نقول كيف بنصوم 14 ساعة ولكن بتشوف بعدين المعدة تتعود أن ناكل هلقد عدد كميات. حتى عقب رمضان يكون الرجوع تدريجي. إذا تناول كميات كبيرة من الطعام الشخص يتعب. أو حتى مثلا الناس اللي مثلا لسبب ما مثلا دخلوا في حالة مرضية أو لأي سبب قللوا كمية الطعام اللي يتناولونه أو اتبعوا رجيم يكون صعب عليهم الرجوع على النظام. فمثل ما يتم تعويد المعدة انت الشخص اللي مسؤول مش فقط اخصائي تغذيه او كطبيب. انت مسؤول تهذيب او تعويد المعدة على النظام الغذائي الصحي. فمثل ما قلنا اخذها بفكرة بسيطة، المعدة مثل البالون، قد ما تنفخها من الهواء مستعد،
يعني
قد ما انت تقلل هو مستعد يقلل. فلا، فاحتياج الفرد يكون، يعني انا اتكلم عن فرد نشاطه يكون عادي وما له اي مشاكل مرضية وما يكون رياضي، من 2000 الى 2200 سعر حراري. فمثلا لما انت قاعدين مع، في ناس يتجاوزون 3000 سعر حراري في ساعات، 4000 سعر حراري، الجسم كله مش محتاج كل هالكميات من الطعام، فيتحول على صورة دهون ويتركز يسبب سمنة، ولكن يحس بالجوع إذا ما تناول هاي الكميات من الأطعمة. ولكن إذا رجع على النظام حسب احتياجات جسمه ونظمه، وأهم شيء يكون على صورة وجبات صغيرة متكررة.
أيوة.
يعني مثلا احنا ممكن كلنا يعني بين كل وجبة والثانية ما يزيد عن ساعتين إلا 3 ساعات. لأن احنا مثلا معظمنا نشتكي ان يتركز اكلنا كله في وجبة واحدة، وجبة غداء. في وجبة غداء، فعلشان كذي يحس الشخص بالجوع. فانا لازم ما اعطي فرصة للشعور بالجوع من خلال تنظيم النظام الغذائي بصورة وجبات صغيرة. وجبات صغيرة هاي أهم كلمة، ومتكررة، واختيار الأطعمة العالية في مستوى الألياف.
الألياف هاي لا دهون ولا سكريات؟
لا، خصوصا السكريات البسيطة. السكريات البسيطة تعطي مثلا شعور بالشبع لمدة 2 إلى 3 ساعات، ولكن بعدين على المدى الأطول يحس الإنسان بالجوع، إنه يكون حافز للجسم على إفراز الأنسولين.
نعم. قصة إنه والله إذا حسيت باليوع أشرب ماء، هاي يعني هل فعلا الماء ممكن يكون وسيلة للإشباع؟
نعم، لأن الجفاف، نعم، في ناس وايد يخلطون بين الشعور بالجفاف والجوع. في وايد ناس يكون قلة، نتيجة قلة مأخوذ من السوائل، اللي هو الشخص يحتاج حوالي 2 أو 8 أكواب من الماء خلال اليوم، فيخربط بين الشعور لي. وايد ناس ما يشربون ماي، فيلجأ لمن شعور بالجوع أو الجفاف يصاب بالصداع، فيتحسب أنه مش ماخذ الكمية الكافية من السعرات الحرارية أو الطعام، وبالتالي يتناول الأكل. ولكن إذا هو لجأ وتناول شرب الماي يخف الشعور هذا. ممكن هذا الشعور في أكثر شيء، يعني في حلقتنا اليوم ممكن نشوفها خلال شهر رمضان، يكون الشخص يتحسب انه وايد يعان انه ما اكل، ياخذ على الفطور كمية كبيرة، ولكن اذا خذ شيء من السوائل نتيجة الجفاف ياخذ الكمية الكافية من السوائل، وبالتالي يروح الشعور هذا. ففي يعني جدا اشخاص يتلخبطون بين الشعور بالعطش، نحاولوا انه يسدون الشعور هذا العطش بتناول الطعام. فممكن انت يعني من خلال بين وسط الناس اللي تعرفيهم او زملائك، في وايد منهم يقول لك انا ما اشرب ماء نهائي. هو في شعور بالعطش شيء طبيعي، ولكن هو يسد الشعور هذا من خلال تناول الطعام. ومعظم الناس اللي ما يشربون كميات كافيه من السوائل او ما يشربون ماء، دائما تشوفينهم يعانون من السمنه.
نعم، نحن اكيد يعني نتمنى هالمعلومات وصلت لكل المستمعين، ونتمنى لكل حد يحس باليوع المستمر يقاوم هال الإحساس وما يخلي الأكل أو يخلي عمره رهينة الطعام والشراب. نحن شكرين لك جزيلا. شكر أستاذ لطيفة راشد، رئيس قسم التغذية بوزارة الصحة، على الكلام والمعلومات القيمة. يوم
سعيد. شكرا.
من قال سعيد.
يوم سعيد. تشكري.
مع السلامة. إذا مستمعينا كلوا لكن ولا تسرفوا. فاصل برد نواصل أتريونا.
الرايح
لعياي
كلمة جوع يعني هي قاع البحر، لكن قلنا جوع يعني أرضية القاع فيها حصى، فيها شبا، فيها شيء متعلق وشيء راسب، وفيها صخور مخالط الرمل وزايد عليه حتى أن لون البحر والبقعة متغير لونه يميل أكثر إلى الغامق. ها بانت الشيبة
العياي.
لي مال أول
مال تالي الأولى
منكم
وفيكم
ودعتكم يا ليت ما كاد وهو القوام شوقي لشم البريم لا من خبر ياني ولا اتصالك يا بعد روح في ربك أفشر محانت ساعة
شلاتنا على الأولى.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباح الخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل من فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من أحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم. الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وصلنا لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم.
ما ينضاف له إلا المكة.
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
إذا كان عندك طفل وايد يعني يصيح في الليل، فطفل رضيع بالمعنى الأصح، فمن الأشياء اللي ممكن تسوينها عسى تهدين هذا الطفل أول شيء تلفونه عدل بالقماط، لأن الشعور سبحان الله يوم تقمطون الياهل هذا يعطي شعور بالدفء، يحس إنه هو بعده كأنه جنين في بطن أمه، فتلفين لدرجة تقمطين لدرجة أنه ما يقدر يحرك إيديه وريوله بسهولة، خصوصا إذا كان في أول 3 شهور من عمره. تغيير وضعية الطفل هذا الشيء الثاني، إذا كنت مثلا تشيلين الطفل في وضعية معينة وعقب وبعد يصيح فغير الوضعية، إذا كان منسدح على ظهره تزدحين على بطنه، لأنه يمكن هذا يساعد في خروج الغازات اللي تكون بسبة الحليب وتسبب له مغص. هذا الشيء خلي يسمع صوت هادي في الغرفة، مثلا صوت موسيقى هادية، صوت قرآن، البعد كل البعد عن الأصوات المزعجة اللي تعكر صفو المزاج تعكر مزاج الطفل عفوا. رابعا العناية بالطفل بشكل يعني يومي أكيد شيء متعب، فبالتالي إذا الأم تحس بالإجهاد فتعطي الطفل حق حد غيرها مثلا الزوج أو أحد أفراد الأسرة عسى بيهتم به يمكن يهدأ. ويا آخر شيء استخدام مصاصات الأطفال إذا كانت تهدي الطفل فينصح بها، ولكن مو يكون يتم ضاري عليها طول الوقت. سادس شيء اللي هي الحركة المستمرة تساعد الطفل أنه هو يهدى، فتحطينه في مريحانة أو في كرسي هزاز أو حتى في وضعية الكرسي، يس في الكرسي بطريقة معينة ولكن تراقبينه بحيث أنه ما يطيح، خاصة ذكرنا إذا كان في الشهور الأولى. والدراسات تثبت مستمعين أن الأطفال يستوون أهدى أكثر وأقل بكاء إذا استخدمتوا ياهم المساج، إذا سووا لهم مساج فتدليك الطفل بشكل ناعم وخفيف يؤدي إلى هدوء الطفل. هاي كانت خذ الشهور، نشوف فقرتنا الأخيرة.
تدري أنه
في تدري أنه سبحان الله في علامات للذكاء أو ذكاء الأطفال الرضع حديثي الولادة. أوضحت أحد الدراسات مستمعينا أن الأطفال ممكن يعني يستوعبون الكلام عن طريق الإشارات البصرية، مستندين إلى شكل وإيقاع فم المتكلم اللي يصدر الحروف أو الكلمات قدامهم، إضافة لتعبير وحركات الوجه يقدرون من خلالها يفهمون. وجدت دراسة بأن الأطفال اللي يعيشون في بيوت فيها لغة ثنائية، يعني الأب من جنسية والأم من جنسية، هي تحتاج أدمغتهم لفترة طويلة عسب يلتقطون أحد اللغتين، بالمقارنة بين الأطفال اللي يعيشون في بيئة تتحدث اللغة لغة واحدة، بحيث يكون من السهولة عليهم أن يحددون أو يميزون هذه اللغة ويتعرفون عليها. وتثبت الدراسات مستمعينا الكرام أهمية يعني مراقبة الطفل ومراقبة الذكاء أو أهمية إجراء اختبارات الذكاء من قبل الأهل، لأن هاي تعتبر من الأمور اللي لازم الأب والأم يكونوا على دراية بها من أجل يتعرفون على النمو الفكري والإدراكي السليم لدماغ هذا الطفل. يعرف هذا الاختبار مستمعين بمصطلح الآي كيو تيست، اللي هو عبارة عن نظام اختبار لقياس معدل الذكاء عند الطفل، فيتم فحص الطفل من خلاله ويتعرفون على القدرة المعرفية له مقارنة طبعا بمرحلته العمرية اللي يمر بها. ينقسم هذا الاختبار مستمعينا لقسمين، اختبار لقياس معدل الذكاء الفكري والإدراكي، واختبار لقياس معدل الذكاء العاطفي. فلا بد أن يكون الآباء يعني معنيين تماما وعلى دراية تماما بكل مرحلة عمرية للطفل وشو النمو الفكري والعاطفي اللي لازم يمر به. وصلنا لختام حلقتنا مستمعين الكرام، نتمنى تكون كل المواضيع اللي ناقشناها اليوم في الرايح يعني نكون قدمنا من خلالها المعلومة المفيدة لجميع المستمعين، بدءا بالإيجابية اللي كانت موضوعنا الرئيسي وكيفية التعامل مع الطفل المتمرد وصولا للطفل وذكاء الطفل. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله مستمعينا.